بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك، فاعتكف ليلة. قال رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف. وهذا الباب أورده البخاري رحمه الله تعالى للدلالة أو لبيان أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، في صحة الاعتكاف. والمسألة قد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى فيها كما سيأتي. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي عن أخيه وهو عبد الحميد بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرك، فاعتكف ليلة. وهذا الحديث سبق أيضا في أبواب أخر. الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، أخرجه أحمد بن خزيمة بن حبان من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في مواضع أخر في غير كتاب الصيام. فالمؤلف رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث لبيان أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف. وأورد في هذا حديث عمر رضي الله عنه في قصة نذره الذي نذره في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي به بعد الإسلام. والروايات قد اختلفت في حديث عمر هل نذر أن يعتكف ليلة أو يوما أو يوما وليلة، ولكن المحفوظ في أكثر الروايات أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة، نذر أن يعتكف ليلة. وإذا كان الأمر كذلك فقد استدل بهذا الحديث من يقول بصحة الاعتكاف بدون صوم، من يقول بصحة الاعتكاف بدون صوم، لأن الليل ليس محلا للصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو المروي عن علي وابن مسعود والحسن في أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. وحديث عمر في هذا صريح في أنه اعتكف ليلة، والليل ليس بمحل للصوم. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال وفيها يوم العيد، وهو لا يجوز صومه، وهو لا يجوز صومه. كذلك أنه لا دليل صريح على القول باشتراط الصوم في الاعتكاف، فاشتراط عبادة لعبادة هذا يحتاج إلى دليل صريح. وذهب بعض العلم إلى اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو رواية عن أحمد، وقال به بعض المالكية والشافعية. واستدلوا بحديث عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولكن هذا الحديث ضعيف، ولو صح قال العلماء فهو محمول على الأكمل، محمول على الأكمل أن الاعتكاف يكون في وقت صوم، إن يعني الاعتكاف يكون في وقت صوم أكمل، وهو أفضل الأوقات من جهة أن أفضل أوقات الاعتكاف هي العشر الأواخر وفيها صوم. وأما القول بأنه يشترط لصحة الاعتكاف الصوم مطلقا في كل وقت ولو في زمن لا يجب فيه الصوم كرمضان، فهذا كما قلنا لا دليل عليه، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب في قوله رحمه الله تعالى: باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. إذا اعتكف، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال: أراه ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك.
يقول رحمه الله تعالى: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. والبخاري رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب بيان أنه يصح النذر في الجاهلية، أنه يصح النذر في الجاهلية، لكن لا يجوز له أن يوفي به إلا بعد الإسلام لأنه عبادة. قال: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل وهو الهباري القرشي، قال: حدثنا أبو أسامة وهو محمد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. النذر في الجاهلية، في رواية أنه نذر في الشرك في لفظ صريح، أن ذلك كان قبل أن يسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أراه قال ليلة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهذا الحديث دليل على أنه يصح النذر من الكافر، أنه يصح النذر من الكافر وأنه ينعقد. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو قول ابن جرير الطبري، وقال به بعض أهل العلم، بينما ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم صحة النذر من الكافر لأنه عبادة. وعلى القول الأول في أن النذر ينعقد ويصح من الكافر، قالوا: يجب عليه الوفاء به إذا أسلم، يجب عليه الوفاء به إذا أسلم. وذهب بعض العلم لأنه يستحب له الوفاء بهذا النذر بعد الإسلام، لكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أوف بنذرك، أنه يدل على وجوب قضاء النذر، على وجوب قضاء النذر. والنذر في الاعتكاف قال العلماء: إما أن يكون مطلقا أو مقيدا ومعينا. فأما إذا كان النذر مطلقا فإنه تبرأ ذمته بالاعتكاف أقل مدة للاعتكاف. فلو قال لرجل: لله علي نذر، نعم، أن أعتكف لله تبارك وتعالى ولم يقيد زمنا، أو لله علي أن أعتكف وقتا من الأوقات ولم يحدد، قالوا: فتبرأ ذمته من هذا النذر ويحصل الوفاء له به إذا اعتكف ليلة أو يوما، فيعتكف ليلة من الليالي أو يوما من الأيام وتبرأ ذمته من هذا النذر، يكون قد وفى به. النوع الثاني النذر المعين أو المقيد، قالوا أن يقيد النذر بزمان، كأن يقول لله أن علي أن أعتكف 10 أيام في رمضان، أو لله علي نذر أن أعتكف 5 أيام في شوال. إذن هذا نذر معين أو مقيد بزمن، قالوا فيجب عليه الوفاء به حسب ما عينه، حسب ما عينه، فلا تبرأ ذمته حتى يعتكف في شوال 5 أيام، ولا فرق في أوله أو في آخره أو في وسطه. وهل يشترط التتابع أو لا يشترط؟ والقول الراجح أنه لا يشترط التتابع في هذه 5 أو 10 مثلا، فيعتكف يوما ثم يخرج، يعتكف يوما آخر ثم يخرج، لا بأس. كذلك قالوا لو قيد هذا النذر بمكان، لو قيد هذا النذر بمكان فقال لله علي أن أعتكف في المسجد النبوي، فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر في المكان الذي عينه. فلو اعتكف في مسجد آخر لا يجزئه، قالوا إلا أن يكون أولى من المسجد النبوي وهو المسجد الحرام، وهو المسجد الحرام، فله أن يعتكف إما بالمسجد النبوي أو المسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. وأما إن عين النذر بمكان في غير المساجد 3، كأن يقول لله علي أن أعتكف في مسجد قباء أو في المسجد الجامع في بلده، فهل يتعين أو لا يتعين؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا لا يتعين، فله أن يعتكف في أي مسجد. قالوا لأن بقية المساجد غير 3 على حد سواء، فلا يتعين المكان بالنذر. والقول الثاني أنه يتعين، فإذا عين قباء فلا بد أن يعتكف في قباء. قالوا إذا كان هذا المكان الذي نذره أو نذر الاعتكاف فيه له مزية وفضيلة، إما أن يكون مسجدا له فضيلة كقباء، أو يكون مسجدا عتيقا أي قديما، أو أكثر جماعة، فهذه من الأمور التي تفضل بها المساجد فيجب عليه. أما إذا كان مسجدا لا فضيلة له فلا يتعين، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا قالوا رحمه الله تعالى بأنه إذا نذر أن يعتكف في مكان في غير المساجد 3 فإنه يقيد بألا يترتب عليه شد رحل وسفر، لأنه لا يجوز شد الرحل، نعم، لعبادة في بقعة إلا المساجد 3، لا يجوز شد الرحل لعبادة في بقعة إلا المساجد 3. فلو كان هذا الشخص ليس من أهل المدينة وإنما يسكن مثلا في جدة أو الرياض، وقال لله علي أن أعتكف في مسجد قباء، قالوا هذا نذر ليس بمشروع باتفاق الأئمة، لأنه يترتب عليه شد الرحل والسفر إلى مسجد قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس. كذلك قالوا أن يعين أو أن يقيد الاعتكاف أو نذر الاعتكاف بوصف، أن يقيده بوصف، كأن يقول لله علي أن أعتكف صائما، فهنا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. فلو اعتكف مفطرا فإنه لا تبرأ ذمته، فلا بد أن يعتكف نهارا يعني يوما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ويكون صائما، لأنه قيد هذا النذر بهذا القيد. كما قال بعض الفقهاء: لو قال لله علي أن أعتكف مصليا، قالوا فيعتكف في المسجد ويصلي، لأنه نذر نعم أن يعتكف مصليا. أيضا قالوا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل النذر في الاعتكاف، أنهم قالوا لو نذر أياما أو شهرا فلا يلزم التتابع، فلا يلزم التتابع على القول الراجح وهو رواية عن أحمد، والجمهور يرون وجوب التتابع. فإذا قال لله علي أن اعتكف عشرة أيام يقول يجب عليه أن يعتكف متتابعا عشرة أيام متتابعة، والقول الثاني وهو أظهر أنه لا يجب التتابع، فلو اعتكف أياما متفرقة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. والمؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا بيان أن الاعتكاف لا يختص بالعشر الأواخر من رمضان، وإنما هو الأفضل. فلو أراد أن يعتكف غيرها كان يعتكف العشر الأول من رمضان أو العشر الأوسط من رمضان نعم فلا بأس، لأن الاعتكاف مشروع في كل وقت، مشروع في كل وقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر وهو ابن أبي عياش عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، يعني العشر الأواخر، فهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتكف عشرة أيام في رمضان وهي العشر الأواخر. فلما كان العام الذي قبض فيه بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام اعتكف عشرين يوما، اعتكف عشرين يوما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة من سني عمره اعتكف عشرين يوما، والمقصود بذلك العشر الأوسط والعشر الأواخر، العشر الأواخر. فهو قد زاد في الاعتكاف عشرة أيام. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمة ذلك، في كون النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأخير اعتكف عشرين يوما، فقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بانقضاء أجله زاد في الاجتهاد في العبادة. قالوا ليسن لأمته ذلك في أن يستعد العبد ويزيد في الاجتهاد في العبادة في آخر عمره ليلقى ربه تبارك وتعالى على خير حال، ليلقى ربه تبارك وتعالى على خير حال. فبقدر ما يمضي من عمرك تزداد من عمل الخير وتجتهد في التعبد لله تبارك وتعالى. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العام الأخير 20 يوما لأنه في العام الذي قبله سافر ولم يعتكف فقضى نعم السنة التي قبلها في السنة التي بعدها. ورد هذا صريحا عند أبي داود والنسائي وابن حبان الحديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر قبل ذلك بعام ولم يعتكف، فلما كان عام الآخر اعتكف 20 يوما. وقيل إن سبب اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما في أن جبريل عارضه بالقرآن مرتين في العام الذي قبض فيه، بينما كان يعارضه في كل عام مرة، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وعلى هذا التعليل قالوا إن من أجل العبادات التي يعملها المعتكف مدارسة القرآن وتلاوته وتدبره. كذلك دل هذا الحديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط على أن الاعتكاف ليس لطلب ليلة القدر فقط، وإنما من أهم وأعظم مقاصده طلب ليلة القدر، لكن أيضا من مقاصده الاجتهاد في العبادة وعكوف القلب على الرب تبارك وتعالى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف في ليال لا ترجى فيها ليلة القدر، كما اعتكف في العشر الأول من شهر شوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال.
يقول رحمه الله تعالى: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. وأراد بهذا الباب رحمه الله تعالى بيان أن نية الاعتكاف لا توجب الاعتكاف، فلو أراد الإنسان الاعتكاف ونواه واستعد له ثم بدا له أن يترك ذلك فلا بأس، يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. يعني ذكر لعائشة رضي الله عنها أنه يريد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال: فاستأذنته عائشة فأذن لها، يعني في أن تضرب خباء في المسجد لتعتكف معه. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، يعني أيضا أنه ضرب خباء لحفصة في المسجد. فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها، أيضا بني لها خباء، خيمة صغيرة في المسجد لتعتكف. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى، يعني الصبح كما في الرواية الأخرى، انصرف إلى بنائه، يعني إلى الخباء الذي يعد له، فبصر بالأبنية، يعني أبصر وشاهد الأبنية التي ضربت خباءه والأخ بها الثلاثة لزوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب، يعني إنهن اتخذن هذه الأبنية والأخبية ليعتكفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر أردن بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. فالبخاري رحمه الله تعالى استدل بهذه الرواية من الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الاعتكاف ولم يبتدئ به، وإنما أراد ذلك فتركه قبل أن يدخل فيه. وهذا صريح في هذه الرواية، لكن في الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الاعتكاف من الليل، وأنه أبصر الأبنية، نعم، بعد صلاة الصبح من صبيحة يوم اعتكافه. وعلى هذا يكون المعتكف له الخروج من الاعتكاف حتى بعد أن يدخل فيه، حتى بعد أن يدخل فيه. ومن باب أولى أنه يجوز له عدم الاعتكاف ولو نواه، ولو نواه. فعمل التطوع لا يجب إتمامه على القول الراجح، وإن كان هو الأفضل، لكن إذا كان قطعه لمصلحة أعلى ومهمة أولى فإنه يقطعه، أولى يبتدئ فيه ابتداء وإنما أراده فقط، فله أن يترك ذلك، أن يترك ذلك. فهذا دليل على أن نية العمل للخير لا تلزم في الشروع فيه، كما أن هذا دليل على أن العبد له أن يترك ما نوى من عمل الخير إذا كان لمصلحة ومقصد أعلى، إذا كان لمصلحة ومقصد أعلى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التنافس من نسائه رضي الله تعالى عنهن ترك ذلك. ثم اعتكف العشر الأول من شوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه.
يقول رحمه الله تعالى: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، وقيل للغسل، فضبط بالضم وبالفتح. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وهذا الحديث سبق كما في باب الحائض ترجل المعتكف، وفي باب أيضا غسل المعتكف، وهذا فيما يتعلق في مباشرة الحائض وأنها ليست بنجسة في أعضائها، وأيضا في مباشرة المعتكف لامرأته في أن يمس بشرتها فلا بأس إذا كان لغير شهوة. وأيضا أورده رحمه الله تعالى في باب غسل المعتكف أيضا لبيان أن الغسل والنظافة مطلوبة للمعتكف فيتنظف ويتطيب وينظف بدنه وثوبه. أيضا عقد على هذا الحديث أو عقد أيضا رحمه الله تعالى بابا فيما يتعلق بالخروج من الاعتكاف على حديث صفية في قوله رحمه الله تعالى: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، إلى باب المسجد. وهذا يتعلق بالخروج في كامل البدن، يعني أن تخرج بكامل بدنك وأنت معتكف عند باب المسجد. واستدل بحديث صفية لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها إلى بيتها على جواز ذلك. ولعله والله تعالى أعلم أراد بهذا الباب بيان حكم خروج بعض بدن المعتكف، بيان حكم خروج بعض بدن المعتكف من المسجد. ولهذا قال: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. وسبق معنا في أن الخروج من المسجد للمعتكف له أحوال سبعة، ومنها أن يخرج بعض بدنه من المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج رأسه من المسجد ويدخله الحجرة، يعني يناوله عائشة في الحجرة، فدل على أن جزءا من بدن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، لأن حجرة عائشة كانت ملاصقة للمسجد، فدل هذا الحديث على جوازه. وفي قوله رحمه الله تعالى للغسل أو للغسل بالفتح للدلالة على أن ذلك للحاجة، على أن ذلك للحاجة، فيؤخذ منه أن الغسل والتنظف من الحوائج التي لا بد منها للمعتكف فيخرج من أجلها. والغسل أي تعميم عموم البدن بالماء للمعتكف له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون غسلا واجبا وهو غسل الجنابة، كما لو احتلم المعتكف في المسجد فإنه يجب عليه أن يخرج ويغتسل. كذلك لو كان فيه رائحة مؤذية، لو كان فيه رائحة مؤذية يتأذى منها من في المسجد فخروجه للغسل واجب، لأن إزالة هذا المؤذي واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحال الثانية أن يكون الغسل مستحبا، قالوا كما إذا أراد أن يغتسل للجمعة فإن غسل الجمعة على القول الراجح مستحب وسنة مؤكدة وليس بواجب إلا في حق من له رائحة مؤذية. أو قالوا يستحب في حقه الغسل إذا كان له رائحة لا تؤذي لكن يشق عليه بقاؤها، فهنا يستحب له أن يخرج ويغتسل ويرجع. الحال الثالثة أن يكون الغسل مباحا، كأن يغتسل لمجرد النظافة الزائدة أو للتبرد، فهذا لا يجوز له الخروج من أجله، فهذا لا يجوز له الخروج من أجله، ولو خرج فإنه يبطل اعتكافه لأن هذا غسل مباح ليس بواجب ولا بمستحب، ولا بمستحب. من المسائل المتعلقة في باب الاعتكاف مما يحسن أن ينبه عليها في آخر الباب ما يتعلق بمبطلات الاعتكاف، فمبطلات الاعتكاف كثيرة، منها الجماع فهو مبطل للاعتكاف بإجماع أهل العلم، فلو جامع المعتكف امرأته فإنه يبطل اعتكافه لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه، خلافا لمن قال هذا من بعض السلف قياسا على الصائم، هذا لا دليل عليه. كذلك مما يبطل الاعتكاف الخروج بكامل البدن من المسجد بلا عذر، الخروج من المسجد بكامل البدن بلا عذر، وهذا أيضا مبطل للاعتكاف بالاتفاق. كذلك قالوا المباشرة، مباشرة المرأة لشهوة، فإذا أنزل المني بهذه المباشرة كما لو قبل المعتكف امرأته وأنزل منيا فإنه يبطل اعتكافه باتفاق الأئمة. كذلك لو أنزل المني بغير مباشرة بتعمد منه. قالوا كما لو استمنى فإنه يبطل اعتكافه. كذلك قالوا الحيض والنفاس, وهذا في مذهب الحنفية أنه مبطل الاعتكاف, والجمهور لا يرون أنه يبطله. كذلك مما يبطل الاعتكاف قالوا الردة, نسأل الله السلامة والعافية والثبات على الحق. قالوا كذلك السكر يبطل الاعتكاف. أيضا قالوا الموت هذا يبطل الاعتكاف, فلو مات المعتكف فقد بطل اعتكافه. وهل يقضى عنه أو لا يقضى؟ قالوا إذا كان واجبا عليك كما لو كان هذا الاعتكاف نذرا, نعم, وفرط في قضائه حتى مات, فإنه يشرع لوليه أن يقضيه عنه كما يقضي عنه الصوم. أما إذا كان اعتكافا مستحبا فلا يقضى عنه. كذلك قالوا مما يبطل الاعتكاف قطع النية, لو قطع نية الاعتكاف بلا تردد بطل اعتكافه. ذهب بعض العلم إلى أن الإغماء أو الجنون يبطل الاعتكاف, وهذا ليس بظاهر, فالجمهور لا يرون أن ذلك مبطل الاعتكاف. كذلك فعل المعصية والكبيرة من كبائر الذنوب هذا أيضا غير مبطل للاعتكاف, لكنه ينقص الأجر ويؤثر في مقصود الاعتكاف قالوا ويشترط في كل مبطل من المبطلات أن يكون المعتكف عالما بأنه مبطل, وأن يكون مختارا غير مكره, وأن يكون ذاكرا غير ناس, أن يكون ذاكرا غير ناس لاعتكافه. كذلك قالوا ينبغي للمعتكف أن يفعل ما هو الأنفع له والأصلح لقلبه من أنواع العبادة, تلاوة القرآن أو الذكر أو الصلاة. كذلك قالوا الأولى أن يقتصر على العبادات القاصرة ويترك العبادات المتعدية القاصرة التي لا تتعدى إلى غيره, ولا يشتغل بالعبادات المتعدية. العبادات المتعدية مثل تعليم العلم وتعليم القرآن, يعني يعتكف يدرس العلم أو يقرأ القرآن, هذا مكروه عند بعض أهل العلم كالمالكية والحنابلة, بينما الحنفية والشافعية يقولون بأنه مشروع. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن مقصود الاعتكاف العمل بالعبادات القاصرة للمتعدية, فلا يشتغل بتعليم العلم ولا إقراء القرآن حال اعتكافه. لكن قال أهل العلم إن كانت هذه العبادات المتعدية أنفع والحاجة إليه ماسة, أو أن الأمر متوقف عليه في تعليم الناس الخير كما لو كان في بلد لوحده مثلا أو في قرية, فإنه يترك الاعتكاف ويقرأ القرآن, فهذا أولى. ولذا سئل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يقرأ القرآن في المسجد أو يعتكف ويترك الإقراء, قال يقرأ أحب إلي من أن يعتكف, وهذا إذا كانت الحاجة نعم إليه، حاجة إلى هذا الإقراء فيعلم الناس ويقرؤهم القرآن أولى من الاعتكاف. لكن إذا كان هناك غيره ممن يقرأ ويعلم الناس الخير فإنه يعتكف ويترك ذلك. كذلك مما يتعلق بمسائل الاعتكاف استئذان الوالدين فيه، فإنه يجب على الولد أن يستأذن من والديه في هذا إذا كان بحاجة إليه، إذا كان بحاجة إليه، وربما منفعتهما متوقفة عليه. فإن أذن له فيعتكف، وإن لم يأذن فلا يعتكف، لأن طاعتهما واجبة والاعتكاف مستحب، ولا تعارض بين الواجب والمستحب، فالواجب مقدم مطلقا. لكن إذا كان أو إذا كانت مصلحة الوالدين ومنفعتهما غير متوقفة عليك، وإنما عندهما من يقوم بمصلحتهما من بقية إخوانك مثلا، فإن استئذان الوالدين في هذا وإشعارهما من باب البر، من باب البر. ولو منعاك من ذلك ولا منفعة لهما في هذا فإنه لا يجب عليك أن تطيع، لأن الطاعة إنما تجب فيما فيه منفعة للوالد، أما ما ليس فيه منفعة فلا تجب عليك. وبكل حال فبر الوالدين ومراعاة مشاعرهما والرفق والإحسان إليهما لا سيما مع الكبر هذا من أجل وأعظم الطاعات، بل من أعظم أبواب الجنة التي يرج بها العبد إليها. كذلك مما يتعلق بمسائل الاعتكاف أنهم قالوا رحمهم الله تعالى أن للمعتكف أن يشتري ما يحتاج إليه من طعام أو شراب أو لباس، فهذا لا بأس به، أو أن يأمر من يشتري له فهذا أيضا لا بأس به. وأما أن يتجر ويبيع ويشتري في معتكفه تكسبا فلا، هذا لا يجوز. وقد يقول لنا قائل كيف يتجر ويكتسب وهو في الاعتكاف في المسجد؟ نقول ممكن هذا، لأنه من أنواع التجارة الآن التجارة الإلكتروني عن طريق الهواتف، يبيع ويشتري ويتكسب وهو في المسجد من خلال الهاتف، يقول هذا لا يجوز. ولذا سئل أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يكتسب ويعمل في اعتكافه من أجل أولاده، قال يترك الاعتكاف ويكتسب لعياله. إذا كانت الاتجار والاكتساب لأولادك متوقف عليك في هذا الوقت وتنقطع عن هذا الكسب بسبب الاعتكاف، فالنفقة على الأولاد مقدمة على الاعتكاف لأنها واجبة عليك. فإذا لازم من هذا الاعتكاف ترك التكسب للأولاد فإنه في هذه الحالة تنهى عن الاعتكاف، فالواجب عليك أن تترك ذلك وتكتسب لأولادك لتنفق عليهم وعلى نفسك. كذلك قالوا مما ينبه به المعتكف ألا يكثر من النوم، ألا يكثر من النوم، حتى إن بعض السلف قال لا ينام إلا غلبة، يعني إلا إذا غلبه النوم، ونص بعضهم على أنه لا ينام مضطجعا وإن ينام قاعدا، قالوا ليقتصر على أقل ما يكون من النوم، كل هذا من أجل الإقبال على هذه العبادة، الإقبال على هذه العبادة. وهذا فيه نظر من جهة أنه لا ينام إلا قاعدا، أو نقول ينام مضطجعا لا بأس، لكن لا ينام كثيرا كما قد نرى من بعض المعتكفين، هدانا الله وإياهم أهدى السبيل وأقومه، يذهب عليه جل وقته نائما، وهذا خطأ وتفريط، فالمعتكف قطع نفسه وانقطع عن أهله وعن بيته وعن زوجه وذريته ووالديه. هل انقطعت من أجل أن تنام؟ لا، انقطعت من أجل أن تتعبد وتجد وتجتهد، فلا يليق أن يسير الركب وأنت نائم، بل إلحق بهم وثابر وجد واجتهد في هذا. فهذا ما وفق الله تبارك وتعالى إليه وأعان سبحانه وتعالى في آخر هذه الأبواب من هذا الكتاب العظيم. فما كان من صواب فمن الله تبارك وتعالى وحده، وهو الذي من به، وما كان من خطأ ولا أبرئ نفسي، فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من هذا. اللهم اعف عن زللي وتقصيري، واجبر عجزي وقصوري، والله تعالى أعلم. يقول حجز مكان بالنسبة للمعتكف، قلنا سبق هذا، وقد بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب الأخبية في المسجد، في أن المعتكف له أن يتخذ خباء في المسجد أو مكانا يختص به ينام فيه ويجلس فيه لا بأس، لكن قلنا أن يكون ذلك بمقدار الحاجة، وأن لا يضيق على المصلين، وأن يعتني بصيانته ونظافته، صيانته ونظافته. كذلك أن يعتني أن لا يزاحم على غيره في أوقات الصلاة، ونبهنا على هذا لا سيما في أوقات صلاة الجمعة مثلا، شدة الزحام مثلا في وقت صلاة التراويح أو التهجد، فذي بعض الناس ربما يحتجر مكانا يصلي فيه لوحده بحجة أنه مكان اعتكافه، مع أن هذا يسع المكان، يسع أن يصلي معه وغيره اثنين مثلا أو ثلاثة، فهذا لا يجوز. إذا جاء وقت الصلاة ممكن أن يعني يهيئ المكان ويرفع متاعه وفراشه ليصلي معه غيره، لا سيما كما قلنا في شدة الزحام لئلا يضيق على إخوانه المسلمين. يقول هل أصح أن أنوي ركعتين من التراويح أنها راتبة العشاء؟ لك هذا، لكنك لست بحاجة، من حيث النية صحيح أن تنوي أول ركعتين من التراويح نعم راتبة العشاء البعدية، لأن مسألة اختلاف النية بين الإمام والمأموم جائزة، لا بأس بها في أن يكون الإمام يصلي صلاة وأنت تصلي صلاة أخرى باختلاف النية، يصلي مثلا هو مفترض وأنت متنفل، أو يصلي الظهر وأنت تصلي العصر، ودل لهذا صريحا حديث جابر في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه في أنه كان يصلي بقومه أو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم، له نافلة ولهم فريضة، فهذا لا بأس به، لكن لست بحاجة لهذا، معنى أن تصلي راتبة العشاء قبل الدخول في صلاة التراويح. يقول: شخص صلى أمام الإمام وهو يعلم فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان لغير حاجة الصلاة أمام الإمام فإنها لا تصح، فإنها لا تصح فيعيد الصلاة، لأن الائتمام هنا غير صحيح. وقلنا بأن مسألة الصلاة أمام الإمام فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والشافعية والحنابلة لا يرون صحة الصلاة أمام الإمام مطلقا، بينما ذهب المالكية إلى كراهة ذلك، وإن كان لحاجة فإنه لا يكره. والقول الثاني أو القول الثالث وهو رواية عن أحمد واختياره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الصلاة أمام الإمام تجوز للعذر، تجوز للعذر كشدة الزحام، إذا كان مثلا في الحرمين مثلا في أيام شدة الزحام كصلاة العيدين أو صلاة ختم القرآن ونحو ذلك فهذا يسامح فيه. يقول ابن تيمية رحمه الله: لأن غاية ذلك أنه واجب سقط بالعجز، أنه واجب سقط بالعجز. اشتراط التسمية للوضوء: التسمية لا تشترط للوضوء باتفاق الأئمة، بالاتفاق، فالتسمية ليست شرطا في صحة الوضوء، لكن اختلف في وجوبها، اختلف في وجوبها، فالجمهور لا يرون وجوب التسمية، بينما المشهور في مذهب أحمد أنها واجبة، والقول الراجح أنها غير واجبة. قلنا بأن الحديث الذي ورد في هذا أنه حديث ضعيف، ضعفه أحمد والبيهقي والبزار وغيرهم. هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية إلى خارج المسجد؟ قريبا من المسجد، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر زوجاته، كانت ملاصقة للمسجد في غالبها، وفي بعضها بينها وبين المسجد بيت واحد، والبيوت لا تظن أنها بيوت هذا الزمن، إنما هي حجرة واحدة، حجرة واحدة. فحجر النبي صلى الله عليه وسلم الواحدة منهن لا تتجاوز في طولها 5 أمتار أو ربما 5 أمتار وشيئا، وفي عرضها 3 أمتار، فهذا هو مسكن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. مفهوم الصدقة: الصدقة إما أن تكون تطوعا، وهذا هو الأصل فيها، أن تكون تطوعا غير واجبة فيتحرى بها العبد، نعم، المحتاج، ويتفقد بها لا سيما القريب، لا سيما القريب، فهو يعني أحوج، وبره أعظم، والإحسان إليه أرفق، ولهذا تكون للقريب المحتاج صدقة وصلة. وأيضا تكون الصدقة واجبة، فالزكاة يطلق عليها أيضا صدقة، في قول الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فالمقصود ذلك الزكاة الواجبة، وأيضا يجب على العبد أن يتحرى فيها، فلا يبذل هذه الزكاة إلا في مستحقها من أهل الزكاة في الأصناف 8. وكذلك ينبغي له أن يعتني بذلك بنفسه، فلا يوكل غيره في إخراج زكاته قدر المستطاع، وأيضا أن يتفقد بها القريب، والمقصود بالقريب الذي لا تجب عليك نفقته، القريب الذي لا تجب عليك نفقته. أما إذا كان يجب عليك نفقته فإنه لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، كالوالد والولد والزوجة، فهؤلاء لا يجوز إعطاهم من الزكاة، وإنما يجب عليك أن تنفق عليهم من مالك. ترك العمل من خوف الرياء هذا لا يجوز، ترك العمل خوف الرياء هذا لا يجوز، بل قال بعض العلماء هذا شرك، إن جنك أنك إنما تعامل الخلق، فما وقع في قلبك تجاههم نعم تركته، وهذا خطأ. وإنما العبد يجاهد نفسه على دفع هذا الرياء قبل حصوله وعلى رفعه بعد حصوله. وإذا دفعه عن نفسه واجتهد في هذا فإنه لا أثر له على عمله بإذن الله تعالى، لكن لو استرسل معه واستروح إليه فهذا هو الذي يشكل، فهذا هو الذي يشكل. وبعض أهل العلم يذهب إلى بطلان العبادة إذا دخلها الرياء حتى ولو في آخرها. فينبغي للعبد أن يتفقد حاله في هذا. النظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز، هذا محرم، والمؤمن مأمور بغض بصره كما قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقائد ورائد الفرج والبلاء والفاحشة هو النظر، فهو الشرارة التي تستوقد بها النار. كما أن من أعظم ما يفسد القلب ويؤثر فيه النظر المحرم، فالواجب على العبد أن يتفقد حاله وأن يراعي من نفسه ذلك، أولا في تعظيم مخافة الله تبارك وتعالى في قلبه وإجلال الله تبارك وتعالى، وثانيا أن يعمر قلبه بكثرة الذكر وتلاوة القرآن، فإن هذا مما يزيد الإيمان فيه ويبعد عنه الشبهات والشهوات. كذلك أن يعظم في نفسه حرمات المسلمين، وأن كل امرأة من النساء حرمة لك، كأنها ابنتك أو زوجتك أو أختك، فكما لا ترضى أن تنظر أو ينظر الأجانب والغرباء إلى موليتك، فلا ترضى لنفسك أن تنظر إلى حرمات غيرك، فهذا من العدل. وأيضا هو من كمال الإيمان في أنك أحببت لأخيك ولأختك ما تحب لنفسك. كذلك أن يحرص العبد غاية الحرص أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى النظر المحرم، فمشاهدة الفضائيات والقنوات الفاجرة هذا لا يجوز، ومن أعظم الإثم، هذا محرم، فهذه سم زعاف فيها بلاء وشر مستطير. كذلك الهواتف من خلال الدخول على برامج كثيرة فيها، إذا كان سببا في النظر المحرم فابتعد عن هذا. كذلك الدخول إلى الأسواق وإلى مجتمعات النساء أو الذي يكره فيه وجود النساء، العبد الموفق الذي أراد الله تبارك وتعالى به خيرا يجتنب هذه الأماكن غاية جهده، ويحرص أشد الحرص على ألا أن تطأها قدمه ولا يدخل فيها، حتى لو لزم من هذا أن يذهب من طريق آخر إذا كان متاحا له، ولا يمر بطريق فيه امرأة. وقد كان بعض شيوخ مشايخنا رحمه الله تعالى وقدس روحه في إبان طلبه للعلم ينتقل من مسجده الذي هو فيه إلى مسجد عالم ليقرأ عليه، وكان في ريعان شبابه هذا العالم رحمه الله، فيذهب من طريق بعيد إلى المسجد مع أن فيه أكثر من 3 أو 4 طرق أخرى قريبة إلى المسجد، لكنها تمر بالأسواق. فقيل له في هذا، فقال قدس الله روحه: إني لا أحصي عدد ذنوبي، فكيف أمر بشارع فيه امرأة أخاف أن تفتنني، أخاف أن تفتنني. فهو قد طلب السلامة ابتداء لنفسه في البعد عن هذه الأماكن التي يقع فيها أو ربما وقع فيها شيء من البلاء أو فتن بها العبد. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل شر وبلاء وفتنة. نقول: إن والدتي نصرانية تعيش في بلاد الغرب، ولم أرها منذ فترة طويلة وتصل معها عبر الهاتف. نعم، يجب عليك الصلة، فالإحسان إلى الوالدين وبرهما ولو كان كافرين، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا في حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا في حق الوالدين. ولذا أسماء رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين لما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت، قالت: إن أمي أتتني وهي راغبة أو راهبة، يعني راغبة في صلتي وراهبة من عدم صلتي، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك وهي كافرة، فتحسن إلى والدتك وتجتهد في دعوتها إلى الإسلام، لعل الله تبارك وتعالى أن ينقذها بك من النار. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا المساء المبارك أن يهديها وأن يبصرها ويدخلها في دين الله تبارك وتعالى. أيضا هذا في ما يتعلق بعلامات ليلة القدر، سبق الإشارة إلى هذا في أن علامات القدر ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى عدة علامات، منها ما ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها، وهذا في صحيح مسلم. ومنها أنهم قالوا تكون ليلة هادئة ساكنة لا حارة ولا باردة، وأنها تكون برجة أي مضيئة ليست مظلمة. ورد أيضا في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم رأى القمر تلك الليلة كشق جفنة؟ والجفنة الصحفة، وشقها يعني نصفها. فقيل بأن هذا علامة من علامات ليلة القدر، لكن يشكل على هذا، قالوا: إذا كان ذلك في آخر الشهر فإن الهلال يكون دقيقا، فكيف يكون مثل شق جفنة؟ قالوا: إلا أن يكون ذلك في ليلة 21، فهي قريبة من النصف، فممكن أن يكون ذلك. وقال بعض أهل العلم: لعل هذا محمول على أن هذه العلامة لليلة القدر في تلك الليلة، في تلك الليلة يعني في تلك السنة فقط، ولا يكون علامة ليلة القدر في كل حال. فهذا ما وفق الله تبارك وتعالى وسدد وأعان عليه. فأوصي إخواني في ختم هذه المجالس: أولا بتحقيق التوحيد، لله تبارك وتعالى، وأن يفتش العبد عن علاقته بربه تبارك وتعالى في تحقيق التوكل والاستعانة بالله تبارك وتعالى، وأن ينفي عن هذا القلب كل ما يؤثر أو ينقص هذا التوحيد فيه. فالتوحيد هي الحسنة العظمى التي ينجو بها العبد في الدنيا والآخرة، فلا نجاة للعبد إلا بكمال تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، فلا مخرج من المضائق ولا نجاة من المصاعب ولا فرج من الكرب إلا بالتوحيد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، لا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي من ذلك إلا التوحيد. قال: فهو مفزع الخليقة وغياثها وملجأها، فلا نجاة لك إلا بهذا. فالبدع والمحدثات ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر وبيل وعذاب دائم ينبغي للعبد أن يحذره أشد الحذر، وأن يلزم الجادة ويسلك السابلة ويقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فبمقدار ما يكون عند العبد من الثبات على جادة السنة بقدر ذلك يكون ثباته على الصراط يوم القيامة. قالوا أيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: بمقدار ما يعب ويشرب ويروى ويتضلع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا له بمقدار ذلك من العب والشراب والتضلع من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث حينما ذكر الحوض ذكر في أن الذي يذاد عنه المحدث والمغير والمبدل، الذين يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما يذاد البعير الناد الضال. أناديهم هم من أمة النبي عليه السلام، ألا هلم ألا هلم ليرد الحوض، فقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا دلالة على خطر الإحداث والبدع. كذلك أوصي نفسي وإخواني بتعظيم اللجأ إلى الله تبارك وتعالى وصدق الرغبة وشدة الإلحاح عليه سبحانه وتعالى في الدعاء، فالله تبارك وتعالى قريب مجيب بر رحيم، فتح أبواب الرحمات في هذا الشهر الكريم، ففتح أبواب الجنان وأغلق أبواب النار، رحمته سبقت غضبه، رحمته وسعت كل شيء، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يفرح بتوبة عبده أشد من فرح الرجل الذي ظلت دابته عليها متاعه ولقيها بعد أن أشرف على الهلاك. الرب تبارك وتعالى الرحيم الودود الرؤوف أرحم بك من نفسك وأرحم بك من أبيك وأمك، فلا تقصد غير الله ولا تسأل إلا الله ولا تنزل حاجتك إلا بالله، وليس بينك وبين الله تبارك وتعالى وسائط ولا شفعاء، إنما هو التوحيد وصدق الدعوة وصلاح القلب. ولذا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى كم بيننا وبين عرش الرحمن، قال دعوة رجل صالح، مجرد أن تدعو، وإياك ثم إياك أن تنزل حاجتك بمخلوق أو أن تسأل عبدا من العبيد، فإن سؤالهم مذموم، لأن هؤلاء مثلك فقراء محاويج، حتى أمك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فأنت إنما تسأل الدعاء من الوالدين لأن دعاء الوالد لولده مجاب. وأما على سبيل إنزال الحاجة فلا والله، لا تنزل حاجتك إلا بربك، فهذا هو اللائق بالعبد الذليل الفقير الذي يريد رحمة ربه ويتعرض لنواله. فإياك ثم إياك والخلق، فليس في أيديهم شيء ولا منهم شيء ولا عندهم شيء، ولو كان فلانا يقال ما يقال، قال والله هذا فلان رجل صالح أو ولي أو غير ذلك، فضلا عن أن يكون من أرباب الخرافة والدروشة ممن يدلسون على الناس ويعبثون بأديانهم، نسأل الله السلامة والعافية. فكأنما يريدك أن تتخذه واسطة بينك وبين ربك ليدعو لك، قل له خسئت، أنا أدعو ربي من دونك لا أحتاج إليك، لأن من هؤلاء الأفاكين من هكذا يشعر من معه أو من المريدين الذين حوله أنه هو الوسيط بينهم وبين الله تبارك وتعالى يدعو لهم. ليس لنا شفعاء ولا وسائط بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هو الجادة والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تنزل حاجتك إلا بالله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى ابن عباس في وصيته العظيمة قال وإذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل غير الله تبارك وتعالى. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لا يليق بالعبد المريد أن ينزل حاجته بالعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد، لا يليق بالعبد المريد أن ينزل حاجته بالعبيد وهو يجد عند مولاه كل ما يريد. فأنت إذا سألت المخلوق ولو كان عنده شيء فهو ملك ناقص، قد سبق بعدم وسيلحق بعدم، إما بزوال أو موت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون شيئا، العبيد ليس عنده شيء، كما أن ملك العبد مهما كان فهو قاصر ومحدود، إن ملك شيئا فهو لا يملك أشياء، فلا يليق بك أن تنزل حاجتك به، وإنما أنزل حاجتك بالذي خزائنه ملأ ويده بالخير سحاء، ما نقص مما أنفق وأعطى خلقه من أن خلق السماوات والأرض إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لكمال غناه تبارك وتعالى. كما أني أوصي وإخواني، أوصي نفسي وإخواني بحسن الظن بالله تبارك وتعالى، أحسن الظن بربك، فالله تبارك وتعالى أحسن إليك إذ هداك للإسلام، وأحسن إليك إذ علمك الحكمة والقرآن، أحسن إليك إذ أتم عليك الصيام أو أدرك بك هذا الشهر لتصوم، فهو يريد بك الخير. فالعبد يعظم الرجاء بالله تبارك وتعالى لا سيما في هذه الأيام، لأن تعظيم الرجاء في مثل هذه الأوقات من أعظم ما يسوق ويحدو النفس إلى الزيادة في الطاعة والإقبال عليها. فأحسن من بالله تبارك وتعالى أنه سيغفر لك وسيعتقك وسيعطيك كل ما تسأل. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله ما ظن عبد بالله بالله تبارك وتعالى ظنا إلا كان له ما ظن. ولذا الرب تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإياك من اليأس والقنوط، فهذا ربما قطع النفس عن العمل فوقعت في استئسار واستحسار، وهذا خطأ. العبد لا سيما في هذه الأيام وهذه الساعات يحتاج إلى ما يحدوه ويشد من عزيمته، وأعظم ما يكون ذلك تعظيم الرجاء وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فاجتهدوا إخواني وأبشروا بكل خير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي يرى مكاننا وقدر مقامنا ويعلم حوائجنا قبل سؤلنا ويعلم ما في نفوسنا قبل دعائنا، نسأله سبحانه وتعالى بأعظم وأقرب وأحب وسيلة توسل بها إليه أن يعتقنا والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم كما أكرمتنا ببلوغ هذا الشهر فأكرمنا يا ربي بتمامه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لنقوم ونصوم وندرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لهذه الليلة إيمانا واحتسابا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا، وأنت أرحم بنا من نفوسنا وآبائنا وأمهاتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رحمة من عندك تصلح بها شأننا كله. اللهم رحمة من عندك تصلح لنا بها شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قريب يا مجيب يا بر يا رحيم، يا بر يا رحيم، أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انزع الشرور والفتن والبلاء عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك والدعاة إلى سبيلك على بصيرة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واكتب الصحة والسلامة والعافية والتوفيق لكافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.